ليس مجرد فاسق بل هو كافر. نعم. طيب، المسألة الأخرى وهي التي ذكرناها بعد ذلك، القرآن. القرآن، وهل هو مخلوق أم كلام الله؟ هذا ما سنذكره مع زيادات في هذا المجلس، ثم ننتقل إن شاء الله لكلام آخر في نفس العقيدة، ونواصل شرحه إن شاء الله. طيب، اقرأ. من عند قوله: وإن القرآن كلام الله. طيب، قال رحمه الله: وإن القرآن كلام الله. القرآن مصدر قرأ، وهو كلام الله الذي كتب في المصاحف بين دفتي المصحف، وأجمع عليه المسلمون. هو كلام الله، يعني الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وكونه كلام الله أو قوله كلام الله، هذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه، ليس فيه اختلاف، ليس فيه اختلاف بين العلماء أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. وفي هذا مسائل: الأولى، ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ الدليل الأول الحكم بالظاهر، إذ أن حقيقة الكلام أو نسبة الكلام تكون لمن نطق به ابتداء. نعم. فلما قال الله سبحانه وتعالى: حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، حتى يسمع كلام الله، فهذا يدل على أن القرآن كلام الله، أنه كلام الله، لأن الكلام يضاف إلى من ابتدأ، لمن ابتدأ حقيقة، وليس في اللغة مجاز. الحقيقة أنه يضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وخالف في ذلك المسألة الثانية، قلنا أنه كلام الله ليس مخلوق، وهذا الدليل أنه أضيف إلى الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع ذلك المسلمون، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر إيش؟ من شر ما خلق. في منزل، من نزل منزلا فقال ذلك لم يضره شيء حتى يرتحل، حتى يرتحل. فلو كان القرآن مخلوق لما جاز للنبي أن يستعيد أو يعلم أمته أن يستعيذوا بمخلوق ويوقعهم في الشرك، معاذ الله. فهذا يدل أنه كلام الله، كلام الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، وهي أن في هذا الكلام أنه خالف في ذلك المعتزلة والجهمية، فقالوا هذا من باب إضافة المخلوق للخالق وهي كلام الله. فالقرآن عندهم مخلوق، نعم، فالقرآن عندهم مخلوق، هم المعتزلة. وقد نص الإمام أحمد على أن من قال أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، نعم، فهو جهمي كافر. وزعموا أنه مخلوق لأن الله سبحانه وتعالى قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، فسروا جعلناه بمعنى خلقناه، نعم. وهذا باطل، لأن الجعل ليس يطلق على الخلق، نعم، لا يطلق الجعل على الخلق. فإذا قال العربي أنا صدقتك فجعلتني كاذبا، يعني صيرتني، نعم، وليس معناه أنه خلقه، وليس معناه أنه خلقه. طيب، فحينئذ لا دليل على هذه المقدمة، وهي أن القرآن مخلوق أبدا. فذكروا شبه تدل على ذلك، منها غير هذه، أن الله سبحانه وتعالى قال الله خالق كل شيء، وقال القرآن شيء، نعم. والجواب أنكم أنتم معشر المعتزلة، نعم، أن أفعال العباد مخلوقة من قبلهم، وأن الله ما خلقها، هم يخلقون أفعالهم بأنفسهم، حتى لا تنسبوا لله الشر في زعمكم، نعم. وقلتم العباد خلقوا أفعالهم، طيب، فكيف أخرجتم أفعال العباد؟ قلتم أنها ليست مخلوقة، وقلتم أنها مخلوقة بالعباد، أنهم خلقوها العباد، ثم قلتم القرآن مخلوق، أن العباد، أن قلتم في أفعال العباد، نعم، أن الله لم يخلقها، فأخرجتم حينئذ أفعال العباد من قول الله تعالى الله خالق كل شيء. في أي دليل أخرجت ذلك؟ بغير دليل، لأن الله خالق أفعال العباد، ولا لا؟ كذلك القرآن، نقول في القرآن أنه نزل، فكيف نقول حينئذ بهذا الذي تتكلمون به، من أن معنى قوله الله خالق كل شيء أن القرآن شيء فهو مخلوق، وأنتم تقولون هل هذه العبارة والعموم ليس على ظاهر، ففي أشياء ما خلقها الله وهي أفعال العباد، فالعباد يخلقون أفعالهم بأنفسهم، فاستثنيتم من غير دليل، ونحن عندنا أصلا دليل على هذا وهذا، أن الله خالق أفعال العباد وأن القرآن ليس مخلوق. طيب، فحينئذ لا حجة عندهم في ذلك، فأفعال العباد كلها عندهم غير مخلوق لله، وإن مخلوقها العباد جميعها لا يخلق الله، فأخرجوها من عموم كل، وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته، نعم، صفة من صفاته، فليس هذا الكلام عليه دليل أبدا. طيب، كذلك جرت مناظرة ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشر المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل والزمه الحجة. فقال بشر: يا أمير المؤمنين، ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة، وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز: تسألني أم أسألك؟ فقال بشر: اسأل أنت. وطمع في، فقلت له: يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول أن الله خلق القرآن، وهو عندي أنه كلامه في نفسه، كلامه في نفسه سبحانه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، أو خلقه في غيره. قال: أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. هذا حاد عن الجواب. فقال مأمون: اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. قال عبد العزيز: إن قال خلق كلامه في نفسه سبحانه فهذا محال، لأن الله لا يكون محل الحوادث المخلوقة، لأن الله ما يكون محل الحوادث المخلوقة سبحانه وتعالى، ولا يكون فيه شيء مخلوق. وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلق الله في غيره فهو كلامه، نعم، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كل كلام خلق الله في غيره هو كلام الله. هذا لا، ما يستقيم. يقول خلقه في غيره، ما هو كلامه؟ نعم، ما هو كلامه، لن ينسب له. وإن قال خلقه قائم بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، كما لا تكون الإرادة إلا من مريد، ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا، علم أنه صفة لله كوجه الله، وإن كانت صفة ذاتية. وهذا مختصر المناظرة. نعم، فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله سبحانه وتعالى أنزله، كما قال الله تعالى في كتابه: ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من رب العالمين، فهذا يدل أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل القرآن، وأنه منزل منه لا إله إلا هو، لأنه قال ذلك جل في علاه، فقال: لا إله إلا هو، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قال: منه بدأ بلا كيفية، أي بلا كيفية معقولة لنا، لابد من أن نقيد بهذا أن الله تكلم، فلا نقول أن الله تكلم على هيئة كذا، أو صوته يتكلم يشبه كذا، لا يجوز. فكلما تخيلته عن صفة الله التي أثبتها المثبتة له كيف هي، فالله بخلافه، لأنه قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى نفى أن يماثله شيء، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته. نعم، فحينئذ من قال أنه قول البشر فقد كفر كما سيأتي، فإنه كلامه سبحانه وتعالى منه بدأ بلا كيفية. فبدأ أي بدأ من الله كلاما مسموعا سمعه جبريل، بحرف وصوت، وإلا فكيف أجاب موسى الله لو ما كان الله له صوت، لو كان كلامه كما تقول أشاعرة قائما في نفسه يوحي المعاني من غير أن يسمع له صوت بحروف؟ وهذا الكلام الذي يسمعه أو نقرأه ما سمعه جبريل من الله، وما سمعه النبي، نعم ما سمعه جبريل من الله، ما تكلم الله به بحرف الصوت، وإنما كلام نفسي في نفس الله، نقل الله المعاني في صدر جبريل أو في ثم في صدر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام لا شك أنه باطل، بل بدأ من الله كلاما مسموعا سمعه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على ذلك قال قول موسى لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى، من كلمه؟ الله. قال له إنه أنا الله، إنني أنا الله لا إله غيري. نعم، فهذا سمعه موسى، والدليل أنه سمعه بحرف وصوت، أن الله لما كان يسأل موسى، نعم كان موسى يجيب ولم يكن هناك ملك، لأن في نفس السياق أنه قال إنه أنا الله لا إله إلا أنا، لا إله عفوا إلا أنا ليس غيري، لا إله إلا أنا فاعبدني. فلا يمكن أن يكون الأمر كما قالت المعتزلة أن الله خلق هذا الكلام في الشجرة ثم شجرة تكلمت به، لأن الشجرة لن تقول إنني أنا الله. فهذا يدل أن هذا كلام الله منسوب إلى الله، الأصل هذا الحقيقة وهو الأصل وهذه الحقيقة. فقال وما تلك بيمينك يا موسى، من تكلمت الشجرة أو الله؟ ها؟ الله. فسمع صوته موسى فقال هي عصاي أتوكأ عليها ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فلما رأى أنها تهتز كما قال كأنها جان ولا مدبرا، وذكر حينئذ سبحانه أنه لا يخاف لدي المرسلون. هل الشجرة أرسلت أحد ولا أرسل الرسل الله؟ هذا كلام الله. إذن سمع موسى فكان يسأل الله يسأله سيجيب، يسأل عن شيء هو يعلمه الله حكمة منه. نعم. ثم لما قال له أقم الصلاة لذكري، الله أكبر، هل الله يعلمنا في القرآن الشرك؟ هذا الله، هل الشجرة تقول يا موسى أقم الصلاة لذكري فيصبح إذا صلى ذكر الشجرة واستحضر عبادتها؟ هذا ما يمكن هذا. فدل على بطلان قولهم، أي قول الجهمية، أن الله خلق كلامه في الشجرة ثم نطقت، وبطلان قول الأشاعرة الذين قالوا كلام نفسي ليس له صوت وليس له حروف، يعني لم يتكلم الله به بحرف وصوت. فقد تبين دليل بطلان كلامهم بهذا، لما قلنا أن الله قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، وقال وأقم الصلاة لذكري، فإن موسى سمع ذلك، والدليل أنه سمع ذلك قال وما تلك بمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها، هذا معناه أنه سمع، فيه رد على شاعر هذا. ولما قال إنني أنا الله رد على الجهمية اللي قالوا الشجرة خلق فيها كلام الله ثم تكلمت وقالت إنني أنا الله، ما هذا الله؟ هذا يلزم قول، يلزمهم هذا القول. فإذا ليس هو الكلام النفسي. وقال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. بلسان عربي مبين. نعم. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. هذا فائدة هذه الكلمة من الطحاوي، ما هي؟ في قوله وصدقه المؤمنون على ذلك، على أي شيء؟ على ما تقدم أنه كلام الله منه بدأ بلا كيفية. نعم. وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. هذا يفيد الإجماع، أجمع المؤمنون على التصديق بذلك وأنه كلام الله سبحانه. فويل لمن خالف إجماع المؤمنين فقاله مخلوق أو قال كلام نفسي أو خلقه الله في شجرة أو هو قائم، معنى قائم في نفس الله، ثم أوحاه الله إلى النبي بأن حفظ أو رسمت المعاني في قلب النبي ثم حدث به النبي صوتا وكلاما، هذا باطل. لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فسبيل المؤمنين على ما تقدم أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وحي أوحاه الله إلى رسوله بواسطة جبريل، نعم أوحاه بحرف وصوت إلى جبريل، وجبريل وهو روح القدس نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى نزله روح القدس من ربك سبحانه وتعالى. والنبي لما أرسله الله ودعا الناس للقرآن بأي شيء رموا؟ سفهوه، وصفوه بأنه شاعر، كاهن، ساحر، وصدقه من صدقه من الصحابة. فأول من صدقه أن هذا كلام الله وأن الله أوحى إليه خديجة بنت خويلد، ثم آمن به الناس شيئا فشيئا حتى كان فتح مكة الذي خرج منها النبي خائفا هو أبو بكر الصديق، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحانه وتعالى. فدخلوا في دين الله أفواجا وصدقوا بإجماع حينئذ أن القرآن كلام الله وحي أوحاها إلى رسوله وصل جبريل. نعم. وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس المخلوق كلام البرية. هذه المسألة شرق فيها أهل البدع من الناس وغربوا وأكثروا كلام، حتى نسبوا علماء الكلام إلى هذا، قيل أهل الكلام أكثروا من الكلام في مسألة القرآن، مع أن الله فصل أمره فقال في كتابه وكلم الله موسى تكليما. نعم. وكلم الله موسى تكليما، ولكنهم أكثروا الكلام فيما زعموا أن المنطق وهو الذي يعتمد عليه علم الكلام لا يخطئ، والنصوص تحتمل الخطأ لأنه فيها رواة، الرواة قد يخطئوا قد يصيبوا في النقل، لكن العقل لا يخطئ. فيقول قائلهم مثلا لعله إذا قلنا واحد زائد واحد ساوي اثنين، هذا يمكن يقع في الخطأ العقل؟ ما يمكن. لكن النص يحتمل الراوي أخطأ، الله أكبر. فنرد عليهم بما رواه الترمذي في جامعه بل أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المس على باطن الخوف أولى من الظاهر. أنتم تقستم المحسوس الموجود على الغيب أو الغيب على المحسوس، واحد زائد واحد هذا وشه؟ محسوس ولا غيب؟ تتكلموا ايش من جسم تكلمون على هذه الغيبيات، من جسم تكلمون على المحسوسات قياس مع الفارق ولا لا؟ فاذا لا يجوز حينئذ ان نتكلم على الغيبيات بالعقل. لما؟ لان العقل لا يدرك الغيب وخاصة غيب الغيوب وهو الرب، فلا يجوز الكلام في ذاته ولا في صفاته بالحدس والظن، وقد عاب الله من تكلم بالظن فيه في دينه، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، فالهدى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو إثبات أن القرآن مخلوق، أن القرآن كلام الله ليس مخلوق، لأن الكلام يضاف إلى قائله، وقال الله تعالى حتى يسمع كلام الله، وإن أحد المشركين استجارك حتى فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا يجوز الحيدة عن هذا الذي أجمع عليه وأيقن به أو أيقن عليه أهل الإيمان من أنه كلام الله بالحقيقة، بالحقيقة ليس مخلوق كلام البرية، وأيقنوا بذلك وصدقوا إلا من انحرف عن سبيل المؤمنين كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة. طيب، وهروب الجهمية أو الأشاعرة من إثبات أن الله تكلم بحرف وصوت خوفهم في زعمهم من أنهم لو أثبتوا لله كلام بحرف وصوت للزم من ذلك أنه يشبه المخلوقات سبحانه، فحينئذ قالوا ما دام أن الله قال ليس كمثله شيء فإذا يجب علينا أن ننفي الكلام عنه، فنقول أنه لم يتكلم، لأنه يلزم من أنه يتكلم بحرف وصوت أنه يشبه أصواتنا ويشبه إيش؟ كلامنا. نعم، فالرد عليهم حينئذ أن نقول الاتفاق في الأسماء أن الله له وجه وله كلام لا يعني الاتفاق في المسميات كما قرر ابن تيمية في التدمرية. نعم، قال الله تعالى وعلمنا منطق الطير عن آل داود. نعم، فعرفنا أن الطير ينطقون ولهم كلام يفهمونه فيما بينهم. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب رجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، وقال حتى يسمع كلام الله، وأثبت الله لنفسه كلام وأثبت للناس كلام، فهل يلزم من كون الطير ينطق ويتكلم أن يكون كلامه نفس كلام البشر؟ ليس نفس كلام البشر، يعني لو أن الله أسمعك الآن العبارات التي كان يسمعها سليمان من الطير، أنغام متقطعة كذا، يفهم سليمان أن الطير هذا يقول لصاحبه هيا نطير نتغرسك مثلا. سمعها سليمان وعلم منطق الطير عليه السلام، كما سمع النملة. لو سجل الآن العلماء المعاصرون صوتها وفقه بآلاتهم صوتها الدقيق وهي تتكلم وتقول يا معشر النمل يا ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أن فعلا الجند إذا مشوا يطاؤون ما أمامهم أو ما تحتهم وهم لا يشعرون، فانظر كيف فقهت هذا. نعم. فهذا الآن الآلات المعاصرة لو سجلت النملة تتكلم به سمعت أصوات ما تعرف معناها. سليمان عرفه الله لغتها أنها تقول كذا الآية، أن للنملة كلام عندما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، وأن للناس كلام كما قال الله تعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، إن هي إلا كلمة يعني كلام هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فأثبت للنملة كلام وأنها قالت يا معشر النمل ادخلوا مساكنكم، وأثبت لهذا الذي في سكرات الموت ومات كلام. فهل يلزم أنه لغة هذا أو طريقته في الكلام تكون بحرف وصوت مثل إيش؟ نعم، تكون طريقته في الكلام تشبه طريقة هذا حرفه وصوته لا يدل على ذلك. فإذا الاتفاق في الأسماء أن هذه الطير هذا الطير وهذه النملة له كلام كهدهد سليمان وكالنملة، وإثبات أن للإنسان له كلام لا يلزم أن يكون كلام هذا كلام هذا. كذلك لما قلنا أن للإنسان كلام وللرحمن كلام قال وإن أحد المشركين سيارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذا لا يلزم أن يكون كلام هذا يشبه كلام هذا، وقد قال الله تعالى ليس كمثلي شيء. ثم نرد عليهم فنقول نعم الله قال ليس كمثلي شيء، لكن لا يجوز لكم بهذه المقدمة من الآية أن تنفوا صفة الكلام لله بزعم أن الله لو أثبتنا له كلام لازم أن يشبه المخلوقات، لأنه قال في آخر الآية وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه سمع وبصر ونفى أن يكون السمع والبصر وغير من الصفات تشبه المخلوقات. فإذا لا تنافي بين مقدمة الآية ومؤخرتها، فنثبت لله صفات بلا تشبيه وننفي عنه النقص بلا تعطيل. فنثبت له كلام لأنه أثبت لنفسه قال حتى يسمع كلام الله سبحانه وأضافه لنفسه، وهو حقيقة في أنه مضاف إليه، إضافة الصفة إلى الموصوف وليس إضافة الخلق إلى الخالق، إضافة الصفة للخالق للموصوف. فنصدق الله في ذلك، وقد قال قل أتعلمون الله بدينكم، ولا يلزم من ذلك أن يكون يشبه إيش؟ يشبه كلامنا. ومن أدلة ذلك ما حصل لموسى، فرق بين كلام بين صوت الله لما سمعه في الصحراء لما قال لأهلهم كثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. هذا موسى الآن، ما الذي جعله ما يقول أن هذا المتكلم جني، هذا المتكلم إنسي يتكلم من مكان بعيد؟ لماذا لما قال له الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، ما الذي جعل موسى يوقن أنه الله؟ لأنه سمع صوتا ما يشبه أحد من المخلوقين فصار من المؤمنين أنه رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، فآمن أنه الله لا إله إلا هو. ليس بمخلوق ككلام البرية. نعم، ككلام البشر والخلق ليس هو كذلك، بل هو مسموع من الله بصوت وحرف. فالكلام كلام الباري، والصوت صوت القارئ. هنا حصل خلاف كما قلنا، وشرق الناس وغربوا، وصمد أهل السنة كالإمام أحمد وأثبت أنه كلام الله، وعذب من قبل المأمون والخلفاء الاثنين الذين معه حتى كاد أن يهلك من شدة العذاب، وصمد أن القرآن كلام الله صفة من صفاته ليس المخلوق. نعم، حتى أنه قيل أحمد يوم فتنة حرق القرآن، وأبو بكر الصديق يوم إيش؟ يوم حرب الردة صمد رحمة الله عليه وأجزل له المذوبة إمام هدى، كان إمام هدى رضي الله تعالى عنه ورحمه. ولولا صبره، لولا الله ثم صبره، ما نعرف الأمة إيش صار فيها، لكنه ثبت حتى لا تضل الأمة من بعده. أصحاب له أخذوا بالرخصة فقالوا مخلوق حتى ينجوا من القتل، يعني من طبقته من كبار العلماء، فأخذوا بالرخصة وقال القرآن مخلوق، كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان، فأكرهوا على هذا الكفر وأن ينطقوا به فنطقوا، أخذوا بالرخصة. لكن الإمام أحمد صمت، فإنه له أتباع كثر، أتباعه يسمعون كلامه ويأخذون أحكام الدين منه، فلو ما صمت وصبر لعله تغير الأمر عند الكثير من الناس. وقد خالف في ذلك كما قلنا الأشاعرة، وذكرنا كلامهم، والمعتزلة، وكذلك ابتدع البعض قول أنكره السلف، وقوله لفظي بالقرآن مخلوق، فإن هذه الكلمة تحتمل معنيان: معنى أن المتلفظ به القرآن مخلوق وهذا باطل كفر، ومعنى أن الصوت والقراءة مخلوقة وهذا صحيح بالقرآن. فلما احتملت وجب ترك هذه العبارة، وإن قالها أبو حنيفة في تقرير العقيدة، فقد قال في تقرير العقيدة أن القرآن أو اللفظ بالقرآن مخلوق، نعم، أو لفظي بالقرآن أو نحو ذلك مخلوق، وهذه العبارة أنكرت على البخاري، ولا شك أنها بما أنها محتمل وأصل يجب أن الله عز وجل قال في كتابه لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، فإنهم كانوا يطلقون هذه العبارة راعنا، وكانت تحتمل عندهم أمران، تحتمل عندهم أمران أو تحتمل أمران، أمر من الرعونة، وأمر من إرادة انتباه أو لفت انتباه المتكلم أن ينظر لمن يتكلم إليه. راعنا يعني أرعنا سمعك. فلما كان هذا له احتمالان، واختار اليهود الاحتمال السيء وهو من الرعونة، نهاهم الله عن التكلم بمثل هذه العبارة التي فيها احتمال، ومن جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابن ماجه وغيره: إياك وما يعتذر منه. فلا يصح أن تتكلم بكلمة محتملة، خاصة باعتقاد تحتاج إلى الاعتذار من المتكلم، كان يقول لك ما قصدك بهذا، لما تقول له لفظي بالقرآن مخلوق، هل القرآن متلفظ به مخلوق أم صوتك وأنت تقرأ القرآن مخلوق، يعني كلام حروف، يعني نبرة صوتك أو الصوت الذي يصدر مخلوق. فلما كان كلام محتمل أو محتمل صار النهي عنه واجبا. نعم، ومن ذلك أو على ذلك لا يجوز أن تقول والمصحف، نعم لا يجوز أن تقول ورب المصحف، لأن هذه لفظة محتملة يحتمل أن تعني بالمصحف الورق، ويحتمل أن تعني بالمصحف إيش؟ ها؟ كلام الله. فلما كان الأمر مبهم محتمل وجب ترك كلمة ورب المصحف، كذلك يجب عليك أن تترك كلمة والمصحف. وإن قال قائل أنا أقصد كلام الله، نقول هذا الكلام محتمل، يحتمل الشرك وأنك حلفت بالأوراق والحبر وهي المصحف وهو متعين، لكن قد يحتمل بعض أنه، وإن كان بعض يحتمل أنه كلام الله، لكن لما كان الأمر محتمل لا يجوز أن تقول والمصحف، لأنه أصلا شرك، لأن المصحف هو الورق. فلو قال أنا أقصد كلام الله نقول له إذن أتركه لأنه صار محتمل، وقل والقرآن، يجوز أن تحلف فتقول والقرآن، لكن لا تقول والمصحف ورب المصحف، لا يجوز هذا الحلف. كثير أن نسمعهم يقول والمصحف، لا يجوز هذا الحلف، لكن لو قال والقرآن يجوز، لأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب، ثم قال كلام الله تعالى بالحقيقة ليس المخلوق، يعني كما تقوله الجهمية والمعتزلة ككلام البرية يعني البشر. بعدين الله نكمل بقية الشرح. فهو كلام الله تعالى بالحقيقة ليس المخلوق كما تقول الجهمية والأشاعرة والمعتزلة. وقال بعض الشراح كما تقول الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. هل الأشاعرة قالوا أنه مخلوق؟ قالوا أنه قائم في نفس الله معنى، وأوحى هذا المعنى للرسول فوجده النبي في قلبه مرسوم يعني، ثم تكلم به، فلم يسمع لله عند ما تكلم بالقرآن لجبريل صوتا ولا حرف، وهذا باطل. فإن موسى لما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي، من المتكلم؟ الله. والسياق يدل عليه لأنه قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا، فهذا رد على الأشاعرة، وكما ذكرنا رد على الجهمية لأنهم قالوا أنه خلق الله كلامه في الشجرة فتكلمت، فكيف الشجرة تقول إنني أنا الله والله في القرآن يقرر كلام الشجرة؟ سبحان الله، سبحانك هذا بهتان عظيم، ما أدري كيف سبحان الله تاهت أراءهم هكذا. فاشكروا الله عباد الله أن جعلكم من أهل السنة. إي والله اشكروه شكرا كثيرا صباح مساء. واقتدوا بعثمان رضي الله عنه الذي كان يحيي معظم الليل بالقرآن شكرا لله، بل بالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، الذي قالت عائشة يا رسول الله تصنع ذلك، ماذا صنع؟ كان يقوم حتى تفطر قدماه، فتقول لما تصنع ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، فقال أفلا أكون عبدا شكورا. سبحان الله كيف تهت أراءهم. فمن زعم أنه كلام البشر فحكمه من زعم أن القرآن كلام البشر فقد كفر. ما الدليل على ذلك؟ يدل على ذلك قصة مؤثرة حقيقة تدل على سوء عاقبة من يخالل أصحاب البدع والشرك أو الضلال، وأنه عاقبته السوء قصتان مضت الأولى معنى كتاب التوحيد، لما كان النبي يقول لمن؟ لعمه أبو طالب، قل كلمة يا عمه، كان يحمي النبي ويدافع عنه، ها، وحاج لك بها عند الله. قال ترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال هو على دين بني عبد على دين بني عبد المطلب فمات كافر. هذا فيه عاقبة من يخالل أهل السوء، رفقاء السوء، وخاصة إذا كانوا أهل بدع، فهذا أشد ما يكون. القصة الثانية وهي التي نريد أن نبينها، لكن اشتركت القصتان في عاقبة من يخالل رفاق السوء. القصة الثانية هي الشاهد. نعم، الآيات التي نزلت في سورة المدثر، والذي قال المفسرون نزلت في الوليد بن المغيرة، فإنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسمع القرآن فرق له، رجل عربي يعرف أن هذا النظم والفصاحة والبلاغة والبيان والعلم لا يمكن يكون كلام بشر، فرق القرآن وحصل في قلبه رقة، ولكن حب الدنيا، كما قيل حب الدنيا رأس كل خطيئة، صرفه عن الاعتراف. فجاء إلى قريش وأثنى على القرآن، صدموا أنه من رؤسائهم أو من وجهائهم يثني على القرآن، كما يفعل بعض أهل البدع، يكون منصف يحضر درس لصاحب سنة فيأتي لقومه يقول والله الرجل على علم وما قال شيء خطأ وكذا، ثم حينئذ يصفعوه بكلام شديد، يقول ايش انحرفت انت، ايش ضللت، حتى يرجع. فان ثبت فهنيئا له، وان ضل فانما اثمه على نفسه، لا يضر صاحب السنة شيء. فهذا لما سمع القرآن رق له، جاء الى قريش فاثنى على القرآن فعابوه، فلما عابوه خاف ان يخسرهم، كما اهل البدع الان عندهم ناس يأوون اليه، اذا صار في نفسهم انصاف في شخص من اهل السنة وما ان يسمعون يدافع عنه الا يخاف يحقونه به ويهجرونه ويتركون خدمته، هو يبي الدنيا، يبي دنياهم، حينئذ يضطر الى ان يتكلم بكلمة تخالف ما يعتقد، حبا في إبقاء الجاه عندهم ليخدموه ويثنوا عليه، نسأل الله العافية. حب الدنيا رأس كل خطيئة كما قيل، مع أن لو اعتقد أنه لو نصر الله وأحب الله حماه الله من كل أحد ونشر علمه وفضله والخير والثناء بين الناس عليه، الناس ما عندهم شيء حتى تخاف منهم. نعم، الإنس والجن تراه يموتون والله حي لا يموت، فآمن بالله وتعلق به، لا تخاف الناس وتريد طلب ثنائهم وتريد مدحتهم لك وأنك صاحب رئاسة وأنك صاحب علم وأنك ما يستفيد منهم شيء. فماذا فعل؟ فلما رأى نعابوه وخاف أن يخسرهم صار يتفكر في كلمة يقولها يهدم فيها ما قال. شوف رفاق، شوف هذا الرفاق، رفاق السوء، خاصة إذا كانوا أهل شرك وبدع. قال الله تعالى عن ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. أنعم عليه ولا لا؟ أنعم عليه. المال والبنون، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لكن قال الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا. فهذا ترك الباقية، أعظم الباقيات الصالحات، وهي لا إله إلا الله، لأجل أن يرضى عنه رفاقه من رفقاء السوء الذي يودون أن يبقى على المذهب الباطل، مع أنه سمع الحق وعرف أنه حق، خاف أن يخسرهم وما عندهم شيء مساكين. ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. أي عناد؟ بعد أن أيقن أنه هذا كلام ما يشبه كلام البشر، رق له، يعرف كلام العرب، هو عانت أن يعترف أنه كلام الله ويؤمر بمحمد بعد ما رأى الآيات وسمعه عربي فصيح يعرف، والقرآن معجز لا يقدر أحد من الناس أن يأتي به. سألهقه صعودا إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر. الآن في ذهن وهو يفكر ويعبس ويبس كيف يرضي قومه ويخرج لهم مقالة في القرآن حتى لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن معجز، من آمن به سيأتمر بما أمر به النبي من التوحيد ولا لا؟ فحينئذ لابد أن يعالج في ذهنه كلمة يقولها في القرآن حتى يرضي أصحاب السوء من أهل الشرك والكفران. فماذا خرج بعد أن عبس وبصر ثم أدبر واستكبر؟ فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا نعم لقول البشر. إذا من قال بمقولة هذا الرجل نعم فقد كفر. من قال أن القرآن مخلوق وهو قول البشر أو قول الشجرة أو نحو ذلك فقد كفر. فالجهمية كفار كما قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الجهمية إيش؟ الجهمية كفار، كفرهم لأنهم لم يؤمنوا أن القرآن صفة من صفات الرحمن سبحانه وتعالى عما يصفون. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وإيقنا أن قول خالق البشر أنه قول خالق البشر ولا يشبهه قول البشر. فعلمنا أن القرآن إذن إيش؟ كلام الله، صفة من صفاته، ليس مخلوق. فذم الله الذي قال أنه كلام البشر وقد كفر من قبل ومن بعد، هو كافر من قبل وازداد كفرا لما قال أنه قول البشر، ما قال قول الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد تحداهم الرب بالأحرف المقطعة التي في صدور السور، فكأنه كما قيل في الحكمة منها يقول لكفار قريش العرب الأقحاح هذه الأحرف عربية، فهل تستطيعون أن تركبوا منها نظما وكلاما يشبه كلامي؟ فإن لم تقدروا فآمنوا برسوله. فيأتي القرشي مثلا يمر بجانب بيت الرسول في فترة مكة وقت الدعوة السرية، فكانوا يأتون ويحبون أن يسمعون من النبي، فيسمع الواحد منهم ألف لام ميم ألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد، فكأنه يعطون بذلك رسالة أن هذا القرآن الذي هو بكلامكم أيها العرب نزل بكلام عربي مبين يتكون من هذه الأحرف المقطعة، فانظموا منها كألف لام ميم راء كاف ها يا عين صاد، نعم انظموا منها كلاما يشبه كلامي لن تقدروا على ذلك. وفائدة أخرى لعلها من بداية أو ابتداء السور بالحروف المقطعة أن فيها جذب للأسماع، فإذا مر القرشي وسمع هذه الأحرف المقطعة انتبه لما بعدها، يسمع إنسان يقول كاف ها يا عين صاد فيقول ما بعدها، فيسمع ما بعدها ليكون أميل إلى نفسه ليسمع ما بعدها، فهذه قيل في حكمتها. نعم أم تقول افتراء أم يقولون افتراء؟ قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نعم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ولا وقوله يعني قول الناظم ولا يشبه قول البشر، يعني لا في بيانه ولا في فصاحته ولا في معناه ولا في اشتماله على المعاني العظيمة. نعم ومن وصف الله بمعنى، يقول الناظم ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من شبه الله بخلقه فقد كفر، لأن الله قال ليس كمثله شيء. فمن قال القرآن مخلوق تعرفون إذا قال كلام مخلوق إيش معناه؟ معناه أنه شبه كلام الله بكلام البشر، أنه كلام البشر مخلوق، فحينئذ يكفر، لأن الله قال ليس كمثله شيء، فكلامه لا يشبه كلام البشر. فمن ادعى أن كلام الله ككلام البشر فقد كفر، لأنه شبه الله بخلقه. ولذلك قال الناظم: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. فمن أبصر هذا واعتبر، نعم، وعن مثلي قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفات الله ليس كصفات البشر، نعم، فمن أبصر ذلك فهو العاقل المؤمن. أما من اتبع نفسه اتبع نفسه هواها، وأخذ بكلام أهل البدع والشرك والكفر فقال أنه مخلوق، فعن الشريعة ظل وبكلام ربه كفر، فلا بد أنه يقول كلام الله صفة من صفاته غير مخلوق. فمن قال القرآن مخلوق كما يخلق كلام كما هو كلام البشر فهو كافر. القرآن كلام الله صفة من صفاته، ولذلك يجوز الحلف به فتقول والقرآن، ولا يجوز أن تقول وحياتي لأن حياتك مخلوقة، لكن تقول وحياة الله والقرآن يجوز، لأن حياة الله صفة والقرآن كلامه صفة من صفاته. ولذلك لا يجوز أن تقول ورب القرآن. سمع ابن عباس رجل يقول يا رب القرآن اغفر لفلان، قال القرآن ليس مربوب ليس مخلوق. كم باقي الوقت؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
يسمى قيام الليل والجالس. النبي كان يقوم الليل ذلك احيانا كان يكون ليلا طويلا او يصلي ليلا طويلا كما تقول امنا عائشه وهو جالس. لكن يعلم انك اذا اخترت الجلوس على القيام في قيام الليل فلك ثواب نصف القاعه. لو تجاوزت عن نفسك وقمت ثواب كامل بحسب شغل ذهنك ما شاء الصلاه. لكن اذا جلست النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القاعد يعني الآجر. ثم يمكن أن تجمع بينهما، فإن النبي كان يصلي قاعدا حتى إذا بقي له 30 أو 40 آية قام وختمها قاعدا. انظر كيف في التنويع في قيام الليل حتى تعلم أن الله رحيم كريم يحب من عباده ان يقوموا الليل بسهل لهم الطرق يفعلونها وحتى يكون قيام الليل سهل عليهم. يصلي ثلاث ساعات وقاعد مسك المصحف يقرا يسمى المصلي. ليجوز مسك المصحف وان تصلي قيام الليل. ما ثبت في صحيح البخاري عن ام عائشه رضي الله عنها ان مولاها نعم كان يصلي بها يعني عبد يشتغل عنده يصلي فيها قيام رمضان ويحمل المصحف. هذا به دليل على جواز حمل المصحف في قيام الليل. نعم فهذا يجعلك تركب صوره في ذهنك هي صحيحه. هل اصلي الليل طويلا وانا قاعد حامل المصحف اقرا الف ايه؟ نعم نعم. أيهما أفضل أجلس على الكرسي ولا أجلس على الأرض؟ كان النبي إذا صلى الليل جالسا جلس على الأرض وتربع. التربع والجلوس على الأرض أفضل أشد وأفضل هدي النبي في قيام الليل صلى الله عليه وسلم. فما شيء يسلي مثل القرآن في قلبك. بعد أول ما اكتشف قيام الليل وبدأ يقول يحدثك عن راحته يقول لك ما أغفل منذ قبل قيام الليل، ما وديت إلى لذة الدنيا إلا بعد قيام الليل، شعار الصالحين. نعم، ونضجت أو بهجت المصلحين، فإن النبي ما تركها، حتى في السفر كان يقوم الليل على بعيره. إن القلب يحزن، وأنا أذهب بقوة خارجية، رحلة من حوالي 6 ساعات. التفت اليمين والشمال مسلمين ما احد يقوم بهم الليل في الطاقه جهل ربما ربما يقول كيف يقوم الليل يعني وانا جالس في الطاقه؟ نقول نعم كان النبي يصلي على بعيره يقول انا لا اجد القبله. نقول ولو ان النبي على بعيره كان يقوم على غير القبله يعني يصلي. فانظر كيف سهل الله قيام الليل. تستطيع تصلي على الطائره وانت في سفر، تستطيع ان تحضر تجلس تصلي بألف الآيات وانت قاعد، تستطيع ان تجمع ترى تقعد ثم اذا بقيت لك آيات تكون كبيرة مبارك. سبحان الله، كل هذا مراد الرب ان عباده يقبل على العباده العظيمه لانها سهله متنوعه لا ينام كما يفعل كثير من الناس. اسال الله يهدينا لهذه العباده العظيمه التي كان النبي لا يتركها حتى مات. الله اعلم وصلى الله عليه وسلم.
طيب هل من الحكمة، السؤال، عندما يتكلم خطيب جمعة عن الغيبة يتكلم عن المواطن التي توجد فيها الغيبة؟ الجواب نعم، خاصة في هذا الزمان الذي صار أهل الحديث لما يتكلمون، يعني يتكلم علماءهم على الرجال ويبينون الجرح الذي يستحقونه من التبديع ومن الرد العلمي، صارت طائفة تقول هؤلاء يمزقون صف المسلمين ويغتابون العلماء، ولحوم العلماء مسمومة، يهولون بهذه الكلمة على أهل الحديث حتى يتركوا الحبل الغارب لأهل البدع. فلا يؤاخذون بما يقولوا فيتكلموا حينئذ بما شاءوا. فيبين صاحب السنة في الخطبة أنه يستثنى من الغيبة جرح الرواة بما هو فيهم، كما قال مسلم في مقدمته باب أن جرح الرواة بما هو فيهم ليس من الغيبة المحرمة، بل هو واجب وذب عن الشريعة المكرمة. ولذلك شيخنا بن باز ما اغتاب بن لادن لما قال في فتاويه ليتب بن لادن من طريقته الوخيمة، يعني التفجير وإرعاب العدو بالتفجيرات وقتل الأبرياء، هذه طريقة في الجهاد وخيمة، تكفير الحكام، فهذه ليست غيبة لأن نصيحة للناس حتى لا يتبعوا بن لادن في الغلط ولا لا. فالبعض أول ما يسمع إنسان يتكلم بأي غيبة يمنعه ويقول هذه غيبة، لا، الغيبة التي هي محرمة ما جاء وصفها في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله أعلم، الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تعيبه في بطنه فتقول بطنه كبير، تعيبه في سنه فتقول سنونه أو سنه أو أسنانه متفرقة وإلى الأمام بارزة، هذه غيبة لا تجوز. ولو مزجت هذه الكلمة بالبحر لمزجت، لأن المسلم عرضه عظيم فلا يجوز أن تنتهك عرضه بالغيبة. لكن إن كان من باب النصيحة، من باب النصيحة، جاء رجل يتقدم لأخت، نعم، فهناك جارة قالت هذا الذي تقدمت لها، كلمت أهله تراها ليست سليمة، صاحبة علاقات محرمة إلى آخره، وهي تعرف ذلك عنها، فيجب أن تبين حالها حتى هذا الخاطب لا يقع فيما لا تحمد عقباه، فيتزوج تلك المرأة فيوم معه ويوم مع غيره، أعوذ بالله. نعم، هذه ليست غيبة. كذلك إذا بين حال أهل البدع، كما قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع واجب باتفاق العلماء، أن تبين حالهم، فلان كما قال محمد الحارث المحاسبي لا تجالسوه إنه مبتدع، كما مر معنا من كلام شيخنا بن باز قال في المسعري وسعد الفقيه الذي يخرج في قناة الإصلاح، ذكر أن منهجهم فاسد، يوغرون شعب صدور الشعب على حكامهم ويخرجوا عليهم، فوضى، يحدثون فوضى، فلا يجوز السماع لسعد الفقيه ولا لمسعري ولا لتكفير بن لادن الحكام وتفجير ونحو ذلك، هذه نصيحة تسمى. ولذلك دخل رجل على الإمام أحمد وهو يقول الإمام أحمد فلان ضعيف، فلان فيه كذا، فقال الرجل أتغتاب العلماء؟ قال هذه ليست غيبة، هذه نصيحة. وآخر قال يا إمام أنا أجد في نفسي أن أقول هذا فيه هذا فيه، يعني أبين حاله في العلم. قال إذا سكت أنا وأنت من يبين السقيم من الصحيح حتى يعرف الناس دينهم؟ نعم، فلا بأس إذن الخطيب أن يبين ذلك، ولا يعتبر هذا من مخالفة الحكمة. قول تونس كيف نصنع إذا كان ولي الأمر من الإخوان المسلمين، هل نحذر منه؟ يا الجواب يا أخي، ولي الأمر مستثنى من غيبة الفاسق، فمن مستثنات الغيبة الفاسق. يقول حسن البصري لا غيبة لفاسق، فولي الأمر لا يجوز توغير الصدور عليه والتحذير عنه لو كان حتى لو كان جهميا متأولا كالمأمون. فالإمام أحمد ما حذر من المأمون بذاته، حذر من بدعة التجهم، من بدعة الجهمية، وحذر من نبي دعاة، لكن الخليفة كان يدعو له، لأن إغار صدور العامة على الخليفة ولو كان بحق يؤدي إلى انقلابات وثورات ونسفك دماء وإلى فتن. ولذلك روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة من حديث ابن غلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له نصيحة عند ذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. نعم، فحينئذ انصح الناس وحذرهم من الإخوان وطريقة الإخوان المسلمين، لكن أن تنص على حاكمكم في تونس وتقول له هذا احذروا منه لا تجالسوه، هذا ما كان عليه هدي السلف. فالحكام يناصحون سرا، كما في صحيح البخاري أن أسامة بن زيد قيل له: ألا تنصح لعثمان؟ فقال: أرأيتم إذا أردت أنصح للأمير أنصح علانية؟ أنصح بيني وبينه، لا أريد أن أفتح باب شر أكون أول من فتحه، وهي ما يعرف اليوم بالمظاهرات وإعلان المطالبات الحاكم والصياح والثورات، هذا باب شر يؤدي إلى ما سمعتم في البلاد من سفك الدم واعتداء الحكومات على شعوبها وسفك وانتهاك الأعراب، نعوذ بالله. فهذا ليس من شأن السنة في شيء. أحبكم في الله شيخنا الفاضل، أحبك الله الذي أحببتنا فيه، كما هو معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الخوارج كلاب النار، فهل هم يدخلون في جهنم على صفة وشكل الكلاب؟ هذا الجواب عن هذا، الجواب عن هذا نقول هذا من علم الغيب، فلا يلزم من كون النبي حقرهم بوصفهم أنه من كلاب النار أنه يكون أن الله يخلقهم على صورة كلاب. نعم، فهذا في باب الذم، والله أعلم كيف يكون في النار، لكن هذا أقل ما تعرف فيه أنه باب الذم والتحقير لهم، هم الذين يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وتسمع عنهم الآن بفعل التفجيرات في المجتمع المسلم وتكفير الحكام والإثارة على الحكام والخروج عليهم. نعم، وأنا يعني أتعجب من هذا الذي يسمى في هذه المناسبة سعد الفقيه ذا صاحب قناة الإفساد، لا أسميها الإصلاح، يعني سبحان الله العظيم يتدخل في شؤون البلد الداخلية وكأنه من المسؤولين فيها، ولا يتورع عن مخالفة حديث الرسول القائل صلى الله عليه وسلم: من كان له نصيحة عند السلطان لا يبدي علانية. يبديها علانية بكذب وبهتان، بكذب وبهتان، يعني يجمع بين أمرين: مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإعلان بالنصيحة في قناة الإصلاح هذه، الأمر الثاني أنه يأتي على الحكام بأشياء كاذبة ويهول الأمور ويضخمها. وكم من متصل تبرأ، أو كم من إنسان نسب إليه قال وقد استنكر هذا الضابط فلان، اليوم الثاني في الجريدة الضابط فلان يقول أنا كذب ما قلت هذا الكلام، مش أنا ضابط، يعني سبحان الله العظيم يريد الله فضحه، فضحه. كان يمكن يعطينا ضابط ما نعرف منه، لكن يعطينا ضابط فلان ثم يتبرأ اليوم الثاني يقول ما قلت، هذا ليتبين لك بغض الله لأهل البدع وأن الله يفضحهم سبحانه. فمذهب الخوارج مذهب بدعي، الخروج عن الحكام، الثورات عليهم، مظاهرات، هذا مذهب ما فعله السلف. هذا ابن عمر وأنس كانوا يعيشون في عهد الحجاج، هل فعلوا مظاهرات؟ ما فعلوا، كانوا يصبرون. الآن سعد الفقيه أسمعه اليوم يعلق على حافة أبها أن فتيات بلغن 7000، لا شك هذا الرقم مبالغ فيه، 7000 تظاهروا في جامعة أبها. نعم، وأصيبوا 50، كذب سبحان الله العظيم، وما أدري تهاويل كلها بنات شوي لعلهم قالوا نريد الرواتب وكذا وتزاحموا وأمر ما بلغ يعني التهاوي التي يصورها الإعلام والجهل هؤلاء لكي يقتدي بهم الشعب. يريدون هذا، يريدون الفتنة. نعم، الحمد لله أدبوهم الأمن وانتهى الأمر. فهو يعلق على أي حدث ويضخم فيه ويكذب ويفتري حتى يخلي الناس يكرهون هذه الدولة التي كما قال علامة الألباني هي أفضل البلاد في العالم أمنا ورخاء ودينا. نعم، يوغر صدور الناس في العالم عن حكام هذه البلد. يا أخي تعرف حاكم نعم منفذ أمر السلف في ترك البناء في القبور، بناء القبور في المساجد؟ اذهب للشام، اذهب مصر، اذهب تركيا، إلى كل مكان في العالم ما تجد المساجد فيها قبور. هذه الدولة الوحيدة التي تمسكت بالتوحيد في هذا وفي غيره، فلا تجد في القبور في المساجد قبور. هذه نعمة عظيمة. ولا تجد ساحر يستطيع أن يرفع عقيرته. قبل فترة أذكر قتل ساحر سوري، ضبط وقيمت عليه البينة ثم قتل، ونفذوا أمر عمر. أمر عمر نعم وحفصة وجندب ثلاث من الصحابة أمروا بقتل الساحر، فقتل في هذه الدولة الساحر. فماذا تريدون يعني؟ ماذا تريدون؟ تريدون أن يزول هذا الخير والتوحيد؟ والله أن هذا سعد الفقيه لو كان على خير وكان ناصح ما مكنته بريطانيا التي هي من الدول التي ليست مسلمة وليست على العقيدة الصحيحة، بل هي دولة كافرة. نعم، فلو كان يدعو لخير سعد الفقيه ما تمكن له حماية هناك مثل هذه الدولة، ولا لا؟ هذا يدل أن لا مصلحة الكفار في أن يتكلم هذا. يحبون الكفار الفتن في بلادنا حتى هم يجون بعدين يقولون نحميكم، ولا لا؟ هذه من خططاتهم، من طريق الفيسبوك، من طريق يعني الانترنت يدخلون الفوضى. هيا شوف كم خرجوا، 24 في سوريا اول ما بدأوا. يعني كان لهذه القنوات كما يقولون باللهجة العامية تلعب دور، كذا يقولون في احداث الفتنة. 20-30 خرجوا ثم يجي بكاميرا الجوال يفعل كذا، تتهيأ كأنهم كثيرين الناس الخارجين، ثم نعم ينقلون هذه الصورة للناس الثانيين، يقول والله كثير خرج، يلا بعد حنا نخرج وفتنة. يعني مثل السحر، يسحرون عيون الناس. نعم، هم قليل متفرقين كذا يهزون بالكاميرا كذا يسوونها. نعم، ويعيدون الصورة مرة ثانية، يعيدون الصورة مرة ثانية. ما شفتوها هذه؟ حتى يقنعون الناس الكثير. والفعل المساكين يختارون في بيوتهم ما خرجوا، والله خرجوا كثير يلا، ويخرج هذا ويخرج هذا، ثم يزهق روحهم هذاك الحزب الكافر حزب البعث، يقتلهم من غير هواته، صواريخ على البنايات تنزل مثل ما هي العمارة، نساء ورجال بعظمهم ولحمهم وشحمهم، نسأل الله العافية. ولا يجوز أدوية حتى يريد أن يتعالج ما يلقى علاج. كيف تستثيرون هؤلاء الحمق الكفرة وأنتم ضعاف؟ تستثيرونهم يقتلوكم بهذا العدل الكبير؟ لا تغتروا فتاوى عدنان عرعور، فالعلماء أنكروا عليه وذموا كلامه. لا تغترون بكلام محمد حسان في الإثارة وأن أرواح الثوار طاهرة وشهداء. النبي لما كان في مكة كان حكام كفار يحتمل منهم العذاب ولا يثور عليهم لأنه في ضعف ما عنده قوة، ما خرج بأصدر عارية، هاجر للمدينة، هاجروا إلى حبشة، صالحها الكفار في الحديبية حتى إذا ما تمكن فتح مكة. ولا السلمي فوضى تخضر بأصدر عارية، هتافات ورقصات شعبية، يمسكون بعض طوابير كذا يقدمون، يضربون رجولهم يرجعون، ونساء في وسطهم. وش هي كذا؟ فتحت قسطنطينية بالرقص، الرقصات الشعبية، فتحت بالعقيدة الصحيحة والأسلحة وقوة يرهبون بها عدو الله. من الرقصات الشعبية كل واحد يمسك بيده طابور كبير، يقدمون ويرجعون، ويقدمون رجولهم ويرجعون. هذا جهاد؟ لا والله مو بجهاد، هذا ثم إذا قتلوا قالوا شهداء، شهيد الرخص. اتق الله يا أخي. ثم الجنازة المسكينة إيش ذنبها؟ يطوفون بها وتشوفون وجهها، يحفثون بها. والنبي قال اسرعوا بإيش؟ اسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكون دون ذلك فشر تضعون على رقابكم. بس يكون الجنازة المسكينة 4-5 ويمشون بها، يطوفون ويحطونها في الطرقات ويدورون حولها، والميت بيروح يستريح في قبره. إذا كان صالح بيستريح بير النعيم. هم يستخدمونه لهذه الأغراض البدعية من الثورات، ويكشفون وجهه، ولربما أسرعوا به عن طلق النار حتى انفجرت الجنازة وسقطت. وسبحان الله، قلتها في رسالة أنشرتها في ما يتعلق بالجنازة وما يفعلونه الثوار بها، وأن هذا خطأ مخالف للسنة. ويأتيني أخ من أهل الشام قال لي وهذا فعلا حدث، شالوا الجنازة ثم لم صار طلق شاردوا وسقطت الجنازة وأهملت. هكذا تكرم الميت، تستعملوا للثورات والانقلابات، ما يجوز لك يا أخي، حرام عليك والله. طيب ما حكم الجلوس على كتب علوم الدنيا التي قد يكون في بعضها، في بعض الآيات أو المقعد الذي فيه؟ نعم، إيه لا بأس. يقول بعض الناس في كتب للدنيا مثل الفيزياء أو الجيولوجيا، هل يجوز أقعد عليها؟ فيها طبقات الأرض، فيها النجم، شكل النجم، نعم، وهذه من آيات الله، فهل يعني أقعد على هذه الصور التي التقطت الأقمار والتقطت؟ أولا خلل في الواقع، لابد فيه من فيه يمسك الكتب هذه ويضع الكرسي بعد فوقها، ها؟ إيه نعم، بس من فيه يضع الكتب هذه ويتعنى أن يقعد عليها من الكبار العقلاء؟ نعم، ف يعني مسألة أنها صورة للقمر، صورة ل يعني الشمس، لا، ليس عندي الآن يعني ما أستطيع أن أتكلم فيه من العلم في أن هذه تقاس على آيات الله. القرآن واضح الأمر فيه أنه لا يقعد عليه، لأنه من آيات الله، لأنه آيات الله سبحانه وتعالى التي أنزلها والتي قال فيها في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. فهذا القرآن ينبغي لا شك أن لا يهان ويقعد عليه. أما هذه الصور التي فيها صورة يعني النجم، صورة الأرض، صورة، فلا أرى مانعا من ذلك، وبخاصة أنك الآن قاعد على آية من آيات الله الأرض. حقيقة التضييق والقول بأننا إذا في صورة الأرض، طبقات الأرض، لا نجلس، ولأنها آيات الله، يجعلك في حيرة، كيف تمشي الآن على الأرض وهي آية من آيات الله؟ تمشي على رؤوس رجليك ولا إيش تصنع؟ الأرض آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الشجر، هل يجوز يعني هناك غصن أغصان شجرة، نعم، أن أجلس عليها؟ أغصان الشجرة من آيات الله، نعم. اي لا لا، هو يتكلم على الصور التي هي زي مثل الشمس، مثل الاشجار. اما بسم الله، اتفقنا في البداية ان آيات الله مكرمة، بسم الله وغيرها، لكن كلامنا انه صورة قمر، صورة كذا، فهذا يعني هذه آية الارض، كيف نجلس عليها؟ لا علاقة لهذا بما تقدم. ما هي الرحم الواجب المستحبة؟ بين ذلك الجواب القرافي في كتاب الفروق، فقال الرحم الواجبة الأب الأم الأخ الأخت الخال الخالة العم العمة الجد الجدة، والمستحبة كابن العم وابن الخالة وبنت الخال، هذا رحم مستحبة مستحب وصلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزواج بالمرأة وعمتها وأختها وكذلك أمها وخالتها، لأن الرحم هنا واجبة، فالاشتراك في الزوج يؤدي في الغالب إلى اختلاف، فلمحافظة الرحم الواجبة نهى النبي عن ذلك، فاستنبط القرافي أن هذه هي الرحم الواجبة التي جاء النهي في الشريعة أو في السنة أن يجمع بينهما الزوج، يعني المرأة وأمها وأختها وخالتها، هذه لأجل الرحم الصلب أو الواجبة، أما المرأة وبنت عمها يجوز أن تزوجها وبنت خالها يجوز أن تزوجها، فهذه يدل على رحم مستحبة. نعم. يقول سائل من فرنسا: إذا خرجت المرأة من بيتها وظهر منها حذاؤها فليعتبر هذا من التبرج؟ الجواب قال الإمام أحمد: لا يجوز للمرأة أن يظهر حذاؤها، أو ينبغي أن لا تظهر حذاؤها، خاصة الأحذية المعاصرة التي تبين حجم القدم، فإنها ضيقة بحيث تبين حجم القدم، فينبغي للمرأة أن تلقي بخمارها سابقا حتى يغطي ظهور قدميها فلا يتبين الجزمة، نعم، الذي يبين شكل قدمها، ولو هبت ريح وتبينت ما عليها شيء، لكن في الأصل تغطيها، نعم تغطيها، لأنها تبين شكل الرجل، قد منعنا المرأة أن تلبس على باير كتفها، لما؟ لأنها تبين حجم عظام الكتف، وكذلك أن تدور بخمارها على وجهها وتبين شكل رأسها، كما يفعلنا من جهلة من النساء، تجد تضع القاب على كتفها وتضع الخمار هكذا تدور حتى جمجمتها يتبين كيف شكلها، هي صغيرة الجمجمة أو كبيرة، وربما ضعت كعكة فوق الرأس، وهذا من التبرج لا شك، ينبغي المرأة أن تتقي الله في ذلك. هل على ابن البالغ 8 سنوات صلاة الفجر في وقتها؟ يجب عليك أنت أن تأمره، لأنه بلغ 7 كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي وفي سنة أبي داود: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. اختلف الأصوليون هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به، يعني هل إذا قال لما قال النبي مروا أولادكم بالصلاة هل يكون هذا أمر للآباء للوجوب أن يأمروا أولادهم، نعم، أم يكون ذلك مستحب، أم يكون ذلك مستحب بالنسبة للولد مثلا، بالنسبة للأب هل يجب عليه أن يأمر ولده، وبالنسبة للولد هل يجب عليه التنفيذ؟ أقول: أولا ظاهر الأمر أنه يجب على الوالد الائتمار بالنص، ما دام الله النبي قال مروا، إذن ظاهر الأمر الوجوب أن نأمرهم، كما جاء في الحديث: مروا أبو بكر أن يصلي الناس، فكان واجب على أبو بكر، فكان واجب عليهم أن يأمر أبو بكر أن يصلي بالناس، واجب عليهم هم، نعم، أن يتلقوا هذا الأمر، أن يتلقوا هذا الأمر، لكن حيث أن قلم الثواب يكتب للطفل لكن لا يكتب عليه قلم العقاب، فإذا أمرت الطفل فما نفذ 2 أو 3 لا تضربه، لأن ضربه يكون بدعة، فإن النبي أمر فقط بأمره، فالضرب بعد 10، هذا استدراك على الشريعة، لمن تأمره ما نفذ تضربه، وهذا تزيد في التقرب إلى الله بالنصح الولد أو بإصلاحه من غير إذن من الشريعة، الشريعة أذنت للضرب بعد 10 وهي لها حكمة في ذلك، فتأتي تضربه من 8 لعله يحدث في عقدة بحيث يترك الصلاة طول الدهر، لأنك ما وافقت الشريعة. كما نقول للرجل للمرأة: إذا تبرجت أمام أخيك وتبين فلق ثديك وإبطك أمامه باللباس الحمالي، الشريعة أمرتك بالحشمة، فلعل تحرق غريزته، كما قال لي رجل صالح، قال: والله أنا لما تبرز أختي أمامي بهذا الوضع تسبقني الشهوة. سبحان الله، تذكرت حينئذ آية النور، وتذكر آية النور اللي أمرت المرأة بالاحتشام حتى أمام أخيها، فإن إذا ما فعلت تتحرك الشهوة الشاذة. فكذلك الشريعة أمرت الولد، أمرت بضرب الولد العاشرة، فإذا ضربته قبل قد يتحرك أمر عكسي بحيث أن الولد يصبح كاره للصلاة طوال حياته. فانتبه، لا تؤدب الشريعة الناس، تؤدب أولادك بشيء لم تأمرك به الشريعة تتزيد به عليه في هذا الباب. نعم. ولا يجب أن يأتي المسجد لا شك، فقط أمر تعال الصلاة صلي تعويدا تدريبا. فإذا قلت له وعقل ومشى شددت عليه فقال أقول لك قم يا ولد صل، ثم باغتك مثلا وجيت لقيته نايم، لا تنهال عليه ضرب، لا ما يجوز لك. نعم. هل الإخلاص سهل؟ الجواب كلا، ويدل عليك من كلام الأئمة ما ذكره ابن رجب في جامع علوم الحكم أنه قال روى يزيد بن هارون وهو أبو خالد عند الإمام أحمد حديث إنما الأعمال بالنيات، فقال الإمام أحمد هذا الخناق يا أبا خالد إذا كان رجل من سادات المخلصين أحسبه كذلك مثل الإمام أحمد يحس بالخناق وهو يجاهد إخلاصه، فنخاف أن من تساهل أمره ولم يعارك نفسه فيه أنه قد تسبقه نفسه للرياء، فلا بد من المجاهدة لأنه ينفذ لقلبك بسرية أو ينفذ لقلبك بطرق ربما خفية لا تشعر بها إذا ما كنت حسن المراقبة لقلبك بتعاهده ومجاهدة النفس أثناء القيام بالعمل أن يكون لله وأنه هو الذي يضر وينفع ويخفض ويرفع ليس المخلوقين يضرون إليك. فإذا ما تعاهد قلبك وردت هذا عن نفسك قد تسبقك للرياء وتحب أن تفعل شيء يعجب الناس فتقع في حفرة من جهنم ويحبط الله عملك. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. والمشرك ليس فقط يحبط عمله من المرائين بل يعذب الله على الرياء عذاب ربما شد من الزاني، لأن الرياء أكبر كما قال ابن حمد الوهاب أكبر من أكبر الكبائر دون الشرك، لأنه شرك أصغر. أمر خطير، فلا تستهين بأمر الإخلاص وتوكل على الله. نعم. والذي يسهل أمر الإخلاص كما قال النووي أن تعتقد الذي يضر وينفع من هو الله، فإذا قبلت على عمل صالح اعتقد الذي ينفعك به الله وأن هؤلاء الذين ينظرون لك لا ينفعونك ولا يضرونك فتوكل على الله. نعم. فإن الله حينما يرى منك مجاهدة فيه يعينك على الإخلاص لأنه قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. نعم. وقال في الشيطان إنه ليس له سلطان الذين آمنوا والذين هم على ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فإذا ما توكلت على الله في أمر الإخلاص وما استعنت به وما جهت نفسك وما راقبتها وما ردت أمر وعاقبة الإخلاص في نفسك فإن تركك المراقبة قد يفضي إلى الولوج الرياء إلى نفسك فتحب أن تكتب في الأنترنت، تحب أن تتكلم في خطبة جمعة أو في درس أو في جلسة مع العائلة ليقال أنك عالم. نعم. وهذا شرك ورياء، فلابد أن تعمل هذه الأعمال كلها لله وتستحضر ذلك وتراقبه قبل زمن العمل أثناء العمل بعد العمل. قبل زمن العمل لا تهج نفسك تفعل ذلك لأجل أن يراك الناس بل يراك الله. أثناء العمل ابقى في مراقبة في قلبك أن هذا العمل يراك الله وحده وتود أن لا يطلع أحد غيره عليك. بعد العمل اترك التحديث، لا تقول أنا فعلت يوم كذا 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 ليحمدك الناس. فراقب نفسك أثناء العمل وقبل العمل وبعد العمل، ما أردت بالعمل وجه الله أو ليقال أنك عالم وطالب علم فتهلك. انتبه، احذر، الموت قريب والقبر صندوق العمل والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه. سام من ليبيا وبدأ لي بأهل ليبيا الحمد لله بعد موت حاكمهم ذاك الظالم الحمد لله بدأوا يطالعون معنا في الشبكة. يا شيخ وجدت جوال سقط من صاحبه في الشارع وأخذته وبحثت عن صاحبه وأحضر وحضر عندي وأخذه فأعطاني مبلغ من المال لأني احتفظت به، هل يجوز أخذ المال؟ لا بأس، كافأك هذا طيب، هذا كافأك على عملك الطيب. ويقول النبي كما خرج بعض السنن حديث عمر: من جاءه مال من غير أن تستشرف نفسه استشراف ولا سؤال فليأخذه وليتموله، فإنه رزق ساقه الله إليه. معنى ذلك إذا استشرفت نفسك للمال لا تأخذه، كما أذكر شخص هدانا الله وإياه عنده حب للمال شديد واستشراف لإخوانه، يقول: نعم رزق صاحب لي جاءتها 5 مليون وما أعطاني إلا 5000. طيب وش يعني هو ولد؟ أنت ولده وش أنت صاحب له يعني؟ حتى لو ما أعطاك شيء اشكر الله أعطاك 5000. هذا يدل أنه كان مستشرف لمال صاحبه، فكان ينبغي إذا أعطاه 5000 هو مستشرف ألا يأخذ، لأن النبي اشترط. قال: من جاءه مال من غير أن يستشرف تتشرف نفسه وتطلع على أن يعطيه وغير مسألة فليأخذه. معنى إذا كانت نفسه تشرف إلا ما عند الناس يتمنى فقط يضع مداخله يقول خذ، فإذا فعل واستشرفت لا يأخذ. الشريعة تعلمك العفة واليد العليا، إذا جاءك هكذا فهو رزق، أما إذا جاءك وأنت متطلع فلا تأخذ. وهذه عادة مذمومة. ابن عباس تقدم إنسان إلى إلى فتاة من قرابة ابن عباس أو يعرفها فيبي يتزوجها شاب، فقال: أنصحك لا تزوج هذه الفتاة، تتشرف لما في أيدي الناس. يعني مثلا عرف من خلقها تدخل البيت في وليمة، كل ما دخلت شوف ستاير، من وين جبت ستاير دي؟ وده يصير عندها وبكم هذه وبكيف هذه؟ تشرف. قال ابن عباس: لا، ما لك مصلحة انك ايش، ليس لك مصلحة ان تأخذها زوجها. كان ابن عباس يحب الرجل الجاهد الكاف عينه عن البصر الى الدار الاخرة، كاف بصر عن الدنيا. نعم رضي الله تعالى عنه. فحينئذ لا بأس أن تأخذ المال، رزق ساقه الله إليه إذا ما تشرفت نفسك. أما إذا تشرفت نفسك أخذت الجوال واحتفظت به وانت هوج طول الليل كم بيعطيني إذا أعطيته يا نعم، ثم جاءك الرجل ثم قلت جوالك وانت في نفسك يقول كم بيعطيني الآن، فلا تأخذ. يعني إذا كانت نفسك تشرف إلى هذا لا أنصحك أن تأخذ هذا المال، واجعله لله. اي نعم. هل صح عن الصحابة أن قصروا 300 ألف فمن فوق؟ نعم صح عن النبي أنه أقر أهل مكة على القصر في ميناء وهي تبعد فرسخ واحد عن إيش؟ عن مكة ميناء. فالنبي ما قال لهم أتموا لما كان يصلي بهم في الحج بأهل منى ومنهم من أهل مكة وهو من أهل المدينة، النبي يعتبر حكم المسافر، فكان أهل منى أو أهل مكة يقصرون خلفه ولا شك، ما كان يقول لهم أتمه، فدل على أن القصر لا يتبع مسافة، يتبع العرف، متى ما سمي الرجل مسافر ولو ابتعد فرسخ واحد عن بلده 7 كيلا وانفصل عن الصحراء وخيم هناك ما دام أنه نوى البيات والسفر وودع أهله وروي عليها مرات السفر فيقصر حتى يرجع. لا، الأمر ليس مرجعه إلى المسافة كما ذكر ابن القيم وابن تيمية أيضا. نعم. ما صحة الذي أورده ابن قدامة في المغني عن الذين رغبوا عن إفطار حال السفر المرفق ورقة خارجية؟ لقد رأيت اليوم أمرا كنت أظن أن يراه أن قوم رغبوا عن هدي رسول الله، قلنا ذلك قال إيش صاموا قبل. أبا راجع هذا الأثر، أنا ما أدري وش تقول، هذا الأثر ليس كامل، اقرأه. هذا من طريق منصور الكلبي أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط، وذلك 3 أميال في رمضان، ثم أنه أفطر وأفطر من معه وكره آخرون يفطروا، فلما رجع إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أرى، أن قوم رغبوا، نعم رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقول ذلك الذين صاموا، ثم قال عند ذلك: اللهم اقبضني إليك. هذا الأثر إسناده ضعيف لجهالة منصور الكلبي، منصور الكلبي مجهول، نعم. وقال ابن حجر عنه: مستور، لا يصح إسناده، كما بين ذلك العلامة الألباني. وأسأل الله ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وغدا درس التفسير بعد صلاة الفجر، احرص أن تصلي معنا الفجر هنا، لأن مهما كان تعلمك لمعاني كتاب الله يفيدك يعني قبل وفاتك في معرفة الطريق إلى الله، كما قال: هدى للناس هدى للمتقين. أسأله أن يجمعنا وإياكم في جنة الخلد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.